أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تاني أخطر حاسة من حواس الإنسان، تاني أخطر جارحة من جوارح الإنسان بعد اللسان، ألا وهي جارحة السمع. تقول لي السمع يا شيخ، هو السمع ده ممكن يكون خطر؟ خطر جدا على الإنسان، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر كلمة السمع ومشتقاتها في القرآن نحو 300 مرة. على سبيل التحديد، الله عز وجل تكلم عن السمع في القرآن في 277 مرة تكلم ربنا تبارك وتعالى فيها عن حاسة السمع. وربنا سبحانه وتعالى لما في القرآن بيكرر لنا حاجة بهذا الكم الهائل من الآيات، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكرنا بأمر مهم جدا، بأمر عظيم جدا 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 لابد أن احنا ناخد بالنا منه، ألا وهي قضية السمع. ونجد يا أولاد أن اللي يقرأ القرآن ويركز فيه شوية هيجد دايما سبحان الله، خد بالك أنا هتكلم على السمع مش اللي هو أنك تسمع حاجة، ده في معنى أخطر من كده هنحاول نفهمه من خلال القرآن. تعالوا مع بعض كده هقرأ عليكم آية وانتوا تقولوا لي فهمتوا ايه من الآية. قال الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ ها؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا ها؟ لو كنا ايه؟ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بيقول يا رب احنا لو كنا في الدنيا بنسمع كان أكيد زماننا دلوقتي في الجنة، ما كانش زماننا في النار. طب تعالوا خدوا الآية اللي بعدها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. ده يوم القيامة ربنا خد الناس دي وضعها في جهنم. وليه؟ أصل ما كانش عنده سمع، ما كانش بيسمع. السؤال ده كان معناه انه كان عنده ما بيسمعش، أصم يعني، أصم ما بيسمعش؟ لا، ده المعنى مش كده خالص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ده معناه ان ربنا بيضم الناس اللي هم عندهم صمم ما بيسمعوش؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: انما يستجيب، اي لدين الله، انما يستجيب الذين يسمعون. الله، هل معنى كده ان كل الايات دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضم فيها كل دول معناها ان الناس دي كان عندها صمم وبالتالي يوم القيامة في جهنم، يوم القيامة ربنا يدخلهم جهنم وهم في الدنيا اضل من الانعام سبيل؟ ده معنى الايات؟ لا، اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يذم في يوم من الايام انسان ابتلي بمرض من الامراض، سواء العين فما بيشوفش او السمع ما بيسمعش او الكلام ما بيتكلمش. المسألة مش كده خالص. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، قال الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه اللي هم إيه؟ عينيه، فليس له عندي جزاء إلا الجنة. فاللي ابتلي بأنه ما بيشوفش يوم القيامة يخش الجنة. وهكذا كل إنسان ربنا عز وجل ابتلاه في جارحة من جوارحه، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيديله قدامها الجنة إذا كان صابرا محتسبا. صح ولا أنا غلطان؟ أما إيه معنى بقى الآيات دي؟ الآيات دي بقى معناها إيه؟ بصوا يا أولاد، السمع في القرآن عندنا على ثلاث مراتب. ربنا لما اتكلم في القرآن عن السمع اتكلم على ثلاث أنواع من السمع. النوع الأول هو بيسموه سمع الإدراك. يعني إيه سمع الإدراك؟ اسمك إيه؟ أهو ده اسمه سمع إدراك. أنا قلت لك أنت اسمك إيه، فأنت قلت لي أنا اسمي أحمد. فهنا أنت ودانك أدركت إن في حد بيطرح عليك سؤال اسمك إيه، فأنت على طول بسرعة رديت إيه؟
اسمي احمد، انت كتبت تكتب اهو، ادي ادراك. فسمع الادراك معناه ان انا اسمع حد بيكلمني حاجه زيك، اهو ده اسمه سمع ادراك. ان انا بسالك سؤال ودنك ادركت السؤال، فعلى طول بسرعه ايه، على طول بسرعه الصوت وصل للمخ، المخ ده التعليمات بالرد. الحمد لله منور، ده نورك، ده اسمه سمع ادراك، ده اسمه سمع ايه، سمع ادراك. وده النوع الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران، ايات الذم رحل النوع ده من النوع من انواع السمع. لا يمكن، لان قلت لك مش سمع الادراك هو اللي عليه المدح والذم في القران. طب تعالوا نشوف النوع الثاني من 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 السماع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران، وهو سمع الفهم. سماع الفهم انك تسمع فتفهم، ثم بعد ذلك ترتقي الى المرتبه الثالثه انك تبدا تطبق وتعمل. وده بقى اللي عليه المدح والذم. مثال، قال الله سبحانه وتعالى ان الله فانك لا تسمع الموتى. يعني ايه الموتى هنا يا احمد؟ لا غلط، الموتى مش معناه الميت اللي في القبر، ولكن الميت ده ميت القلب، ميت الضمير، ميت المشاعر والاحاسيس. هاتوا النهارده خليه اتكلم معاه في اي حاجه هو مش فاهم اصلا. واحد النهارده في فيديو كنت لسه بشوفه من قيمه كام يوم على النت، ولد عامل مشاكل مع مامته وبيصوروه في استوديو هو ووالدته وبيتكلموا على المشاكل، فبتقول انا زعلانه منه في كذا وكذا وكذا وكذا، وجايبين شيخ بيقول له ده حرام وده كبيره من الكبائر وده كذا، والشيخ بقى افاض واستفاض في قضيه الايه، بر الوالدين. مرة واحدة الأم بتقول والله يا شيخ ما بيعمل ده كله، ده بيعمل كذا وكذا وكذا. كان رد فعل الولد نط من على الكرسي، طلع على الترابيزة من فوق وبيضرب والدته برجليه في وشها. أظن شفت المقطع على الفيس، مقطع منتشر جدا. فهنا الشيخ كلمه، ولكن هل هذا الإنسان فهم الكلام؟ أصله ميت. وده اللي ربنا بيقوله، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فليس معنى الميت هنا إنسان مات، ولكن مات قلبه. وليس معنى الصم هنا إنسان ما بيسمعش، وإلا ما كانش النبي يكلمه. ولكن معنى الصم هنا جعل على سمعه غشاوة فهو مش سامع أصلا، أو ختم على سمعه فهو مش سامع. زي ما ربنا قال لنا إيه في القرآن يا أولاد، قال الله سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وإيه وقلبه. يبقى في ختم على السمع وختم على القلب. خلي النهارده مثلا ولد قاعد مع بنت في المشايه هنا على اي دكه من الدكك، وتعالى انت كلمه قول له ان ده حرام وان ده لا يرضي الله. هو سمعك سمع ادراك، بس مش سمعك سمع ايه؟ سمع فهم. ففي فارق كبير. المرتبه الاولانيه هي سماع الادراك، المرتبه الثانيه اسمها سماع الفهم، أسوأ مرتبة، ودي بقى اللي عليها المدح والذم في القرآن، وهي مسألة سماع الإجابة. يعني إيه سماع الإجابة؟ إنك تسمع عن الله لتجيب. وهذا هو معناه الله بقوله وبيذم اليهود، الله سبحانه وتعالى قال إذ قلتم سمعنا، سمعنا إيه وإيه وعصينا. يبقى هو ده السماع اللي عليه الذم في القرآن كله من أوله إلى آخره، هو سماع الإجابة، إنك تسمع علشان تجيب. ده سماع الإجابة بتاع المؤمنين. أما سماع والعياذ بالله العصاة أو الناس اللي بعيد عن ربنا، فهو يسمع ولكن لا يجيب، ودل عليه الذم. لما ربنا يقول لنا في القرآن لهم آذان ولهم آذان لا يسمعون بها، ليس المقصود إنه عنده صمم، ولكن المقصود ما عندهوش سماع إيه؟ إدراك. ما عندهوش سماع إيه؟ إدراك، عفوا، ما عندهوش سماع إيه؟ استجابة. وهي دي المشكلة. أما المؤمن إذ قالوا إذ قلت واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم، ها؟ سمعنا وأطعنا. فده اسمه بنسميه سماع الإدراك. الإجابة، أيوة كده، فوقوا معايا. يبقى إذن أنا عندي ثلاث أنواع من السماع الآن. ثلاث أنواع من السماع الآن. السماع الأول هو سماع، السماع الثاني هو سماع، السماع الثالث هو سماع الإجابة والقبول. المدح والذم على نهون فيهم على سماع الإجابة، على سماع الإجابة أو سماع القبول. طب أنت بقى انت بقى حالك ايه مع الله عز وجل؟ بصوا يا اخواني، السماع او ما اسمعه انا لي فيه ثلاث احوال. معايا من الشيخ صلاح؟ معايا؟ انا حالي مع السماع على ثلاث احوال. الناس يا اولاد قدام السماع ثلاث درجات. الدرجة الاولى هو من اذا سمع فانما يسمع بنفسه وهواه. لما يجي يسمع هو بيسمع بايه؟ لا معايا، انما يسمع بايه؟ بنفسه وهواه، فلا يكون نصيبه مما سمع الا ما وافق هواه. تاني، في ناس لما تسمع انما تسمع بنفسها وهواها، فيكون حظها من السماع او من المسموع ما وافق الهوى. يعني لو جبنا اخت من اخواتنا النهاردة الصالحات القانتات، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم كلهم ان شاء الله، بس هي مش محجبة، كشف شعرها، لو جينا قلنا لها صلاة تقول لك بفضل الله انا في الصلاة الحمد لله محافظ على صلاتي، اول ما بسمع الاذان بصلي. طيب الادب ما شاء الله هي قمة في الادب، بس تعالى اتكلم معها بقى على جزئية ايه؟ طب البسي حجاب، هي دلوقتي من بنها مفيش سمع اصلا. ليه؟ ما انت كلمتها في الصلاة هي بتحافظ على صلاتها، الادب هي اصلا مؤدبة، انما تعالى كلمها هي لما سمعت انما سمعت بنفسها وهواها، واتقلبت بقى، قلبت الوش الثاني اول ما جبت سيرة الحجاب. تعالى مثلا شوف انسان مثلا بيعمل صالحات كتير جدا، بيعمل خير كبير جدا جدا جدا، ولكن مبتلى بآفة الاختلاط مثلا. تعالى اتكلمه عن ربنا يعيط، تعالى اتكلمه على اي عبادة من عبادات ينفذ، ولكن لما تيجي تكلمه على مسألة الاختلاط تلاقيه عامل ازاي؟ ودي من طين ودي من عجين، هو مش سامع اصلا. فده لما سمع بايه؟ بنفسه. وانا ضربت لكم قبل كده مثال وقلت لكم اب، هو شخص واحد اب عنده ولد وبنت، لما جه يجوز ابنه راح طبعا لنسي ابنه، فقعد يقول لهم بقى ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرك النكاح ايسره، وان شاء الله انا عايزكم تيسروا علينا كده، والنبي يقول ثلاثه حق على الله يعونهم، ومن بينهم الناكح الذي يريد العفاف، والمساله مش مساله فلوس ولا مساله جهاز ولا مساله مهر، هو اهم حاجه ايه؟ الاثنين يكونوا زي الفل، رائع جدا. ولكن نفس الشخص ده يوم ما كان بيجوز بنته وجاله حد يقول له ابرك النكاح ايسره، قال له حديث ضعيف لا يثبت، وفي علة خفية لا يقف عليها إلا علماء الحديث، وهي علته تدليس مش عارف مين. الله 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 الله، يا عم الحاج انت كنت من قيمة كام يوم واقف مع الراجل بتقول له ابرك النكاح هيصرف، يقول لك ما هو يجوز ان انا اتكلم بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال يعني ايه اللي حصل؟ المنهج اتغير ليه؟ لأن هذا إذا سمع إنما سمع بنفسه وهواه، فلا يكون نصيبه من المسموع إلا ما يوفق الإيه؟ إلا ما يوفق الهوى بس. إنما لو جينا على حاجة بتخالف هواه هو مش من هنا، مش كده؟ أسأل الله عز وجل ألا أكون أنا وأنتم والمسلمون من هؤلاء. الصنف الثاني من إذا سمع فإنما يسمع بإيمانه ومعرفته بربه وعقله. لما يجي يسمع يا إخواني إنما يسمع بقلبه ومعرفته بربه وإيه؟ وعقله. وهذا الإنسان يكون نصيبه من المسموع على قدر إيمانه، فكلما على الإيمان كلما كان تطبيق المسموع إيه؟ أعلى. لذا يا إخواني نقدر نفسر كده، إحنا النهاردة حد بيقول لنا قيام الليل، دلوقتي بيتقال لنا قيام الليل، ولكن نصيبك منه قد إيه؟ طب في أول الالتزام في فترة علو الإيمان لما كان حد بيقول لك قيام الليل كان نصيبك منه قد إيه؟ فمن الناس من إذا سمع فإنما يسمع بإيمانه ويسمع بمعرفته بربه ويسمع بعقله. وده كلما على إيمانه كلما على تطبيقه للمسموح. الصنف الثالث وهو من إذا سمع فإنما يسمع بربه ومولاه. عالية أوي دي، عالية صح؟ لما يسمع بربه ومولاه لمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى فبي يسمع. هو لما جه سمع ما سمعش المرة دي بنفسه ولا بهواه زي الأولاني، ولا سمع بإيمانه وحاله ومعرفته بربه، لا، ولكن في هذه الحالة لما سمع إنما سمع بربه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في الحديث القدسي فبي يسمع، وفي رواية كنت سمعه الذي. ها؟ مين دول؟ وإيه الفرق بين الصنف ده وبين الصنف اللي قبله؟ ما هو الاثنين كويسين، ولكن إيه التفاضل بين الاثنين؟ أما الأول يا إخواني، أما الأول فالذي يسمع بإيمانه، فكلما على إيمانه طبق. نقول له فرض الله عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، هو بيطبق ال5 صلوات. طب الوتر، القيام، الضحى، طب صلاة النوافل قبل وبعد؟ لسه. إنما الصنف اللي بعده تقول له فرض الله عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، هو لا ينظر إلى ال5 صلوات، ولكن يقولك هو إيه اللي أعلى من ال5 صلوات؟ إيه أفضل؟ ولما تيجي تكلمه على قيام الليل ما يقولكش كم ركعة، ولكن يقولك إيه أفضل الأوقات وأعلى درجة من درجات قيام الليل. هو بيقرأ كده، بيسمع كده، بيفهم كده، فبيه يسمع. انت بقى مع مين في دول؟ الصنف الثالث ده يا إخواني اللي لما بيسمع سماع خضوع وذل واستكانة، زي الملائكة كده، كما في حديث ابن سعود إلى رواه البخاري إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أول ما الملائكة تسمع ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانة، الكل بيضرب بالأجنحة بتاعته خاضع ذل لله سبحانه وتعالى، ده اسمه فبي يسمع. طب تقولي ده دول الملائكة، طب المؤمنين؟ أما في شأن المؤمنين فما قالوا سمعنا وأطعنا، وإنما قالوا الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أعلى حاجة فيه، أعلى مقام من مقاماته، أعلى درجة من درجاته، هو بيدور على دي، هو بيدور على دي، مش بيدور على الواجبات بس، إنما بيدور على ما هو أعلى من الواجبات وأعلى درجة في السنن. لما تكلمه على قيام الليل يسألك إيه أحب صورة من صور قيام الليل، إيه أحب وقت في أوقات الليل، إيه أحب الآيات أقرأها في قيام الليل، هو بيدور دايما على معالي الأمور. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، إن ربنا بيقول لنا في شأنه فبي إيه؟ ها؟ أنتوا يا أولاد أنتوا إيه؟ أنتوا مع مين؟ أنتوا مع أي درجة من الدرجات الثلاثة؟ الدرجة الأولانية اللي بيسمع بنفسه وهواه، فلا يكون حظ مما سمع إلا ما وافق هذا الهوى، ولا بيكون نصيبك. هو الدرجة الثانية، الدرجة اللي أعلى بقى شوية، هو أنه إذا سمع فإنما يسمع بإيمانه ومعرفته بربه وعقله، فده نصيب من المسموع على قدر علو الإيمان، ولا أنت بقى خلاص ارتقيت إلى أعلى الدرجات وفيها لا تسمع إلا بالله سبحانه وتعالى. أنت مع مين في دول؟ حط ده كله قدامك عشان تعرف انت في اي درجة من الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا نلخص كده تاني، وعشان نخش على نقطة جديدة، يبقى اول حاجة قلنا يا اولاد ان السماع عندنا في القرآن على 3 صور. الصورة الاولى هو سماع الادراك، الصورة الثانية سماع الفهم، الصورة الثالثة سماع. رائع جدا. المدح والذم في القرآن، ولقد ذرأنا لجهنم لهم اذان، دي متعلقة بسماع الادراك ولا الفهم ولا القبول والاجابة؟ رائع جدا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام؟ ده مقصود به سماع الإدراك ولا الفهم والإجابة؟ محمد يا محسن، ده إدراك، ده إدراك اسمه سمع الإدراك. اتكلمت فهمت، ده اسمه سمع الفهم. قلت لك تعالى أقعد هنا، ده اسمه سمع الإجابة، إنك تيجي تقعد هنا. دول 3 أنواع. أحوال الناس مع السماع 3 درجات. الدرجة الأولى من يسمع بإيه؟ على تجاه من يسمع بنفسه وهواه، وده نصيبه من اللي سمع على قدر الايه او ما يتناسب مع الايه مع هواه. المرتبة اللي اعلى منها ها هي مرتبة من يسمع بايه بإيمانه ومعرفته بربه ونصيبه على قدر إيمانه. وأما أعلى الناس درجة فهو من إذا سمع فإنما يسمع سبحانه وتعالى. نخش على الجزئية الثانية أو الجزئية الثالثة معانا النهاردة، وهي جزئية أنواع السمع أو أنواع المسموع. المسموع عندنا يا أولاد نوعين أو ثلاث أنواع، يعني اللي أنا أسمعه ثلاث حاجات. النوع الأول هو السماع المذموم، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، سماع المذموم، ما ذمه الله عز وجل في القرآن والسنة. اثنين السماع المحمود، وأما الثالث هو السماع المباح. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أول نوع من أنواع السماع، وهو السماع المذموم وله صور. احنا قلنا ان السلسلة دي تهدف ان انا احصن جوارحي من كل حاجة غلط، واي حاجة حرام انا ابعد عنها. اول نوع من انواع السماع المحرم فهو ما يتعلق باللغو، ما يتعلق باللغو اللي ربنا عز وجل اثنى على المؤمنين بانهم يبتعدون عن مثل هذه المجالس. مجلس بيتسبب في الدين، مجلس بيتشتم فيه الأصحاب بعضهم ببعض بالأب والأم، مجلس فيه والعياذ بالله كلام مش كويس، مجلس والعياذ بالله كله على الأشياء الإباحية والأشياء المحرمة. المؤمن يكرم نفسه بعدم المرور على هذه المجالس، وإذا مر مر إيه؟ وإذا مر باللغو مر. يعني إيه كرامة؟ أكرموا أنفسهم بعدم سماع هذا. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. ويا أولاد علشان تفهموا القرآن لازم نفهم القرآن من خلال السياق. وكل ما الواحد من النهاردة يقف مع آية، يقف مع آية كويس ويشوف قبلها إيه وبعدها إيه يفهم القرآن. قد أفلح المؤمنون، مين هم؟ مين دول؟ الذين هم في صلاتهم في عمل عند الله أعظم من هذه الصلاة. خد بالك الصلاة فيها خشوع. والذين هم عن اللغو، والذين هم للزكاة. عايز اقول والذين هم عن اللغو معرضون، ربنا عز وجل وضعها مع اعظم عملين او اعظم فرضين من فرائض الاسلام، الصلاة. فده يدل قد ايه عظيمة مرتبة انك تجنب ودنك سماع الحرام، قد ايه مرتبتها عظيمة ان ربنا وضع والذين هم عن اللغو ما بيسمعوش، بينزلوا اذانهم عن الحرام، ما بين درجتين عظام جدا من درجات الدين، درجة الصلاة وتحت درجة الزكاة. الامر الثاني ان في علاقة قوية جدا ما بين اللغو وما بين الخشوع. مش ربنا قال الذين هم في صلاتهم ايه ها خشعون، وبعد كده قال لك طب اوصل ازاي لمرتبه الخشوع؟ قال لك ابعد عن اللغو. ليه وايه العلاقه بين الاثنين؟ هضرب ليكم مثال. الامام الطاهر بن عاشور كان بيوضح كلام، قبل ما اقول لكم كلامه هضرب لكم مثال. البلاعه عندكم في البيت ضربت، بلاعه الحوض اللي في البيت ضربت، فلما ضربت تيجي تنزل ميه في الحوض ايه اللي بيحصل؟ الميه لما بتنزل في الحوض بتنزل في البلاعه ولا بتطلع فوق؟ يبقى لما البلاعه اتسدت كانت النتيجه سدت المجاري كلها، سدت الماسوره كلها، فتيجي تدخل الميه او تنزل الميه عشان تنزل من الحوض على البلاعه ما بتنزلش. صح؟ يبقى الوصله من الحوض للمصورة مسدودة، فالمية لما تيجي تنزل من فوق اللي يحصل؟ لا يمكن أبدا تنزل تحت في المجاري. صح؟ وهكذا أيضا الخشوع في الصلاة. اللي بيسمع لغو كتير، ما هي كانوا دايما بيقولوا أبو موسى الأشعري كان بيقول إذا قرأت القرآن فارفع صوتك، لأن القلب القلب بين اللسان والأذن، وانت بتعلي صوتك قلبك ما بين لسانك ودانك، دي المصورة او سمعك في مصورة موصلة للقلب، فدي مصورة ثانية. فالمصورة دي لو فضلت تحط فيها لغو 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 كانت النتيجة ان المصورة ايه؟ تعال بقى خلي خشوع ينزل، قلبه ينزل، تقول لي شمعنا دورت على المثل ده؟ هقول لك أصلنا الماسوره عندي في البيت ضربة بقى لأربع أيام. فالمثل ضارب في دماغي جدا بصراحة يعني. حتى بضرب المثل فحسام قاعد يضحك يعني. فهي كده. والله يا إخواني هو حقيقة كده. علشان كده ربنا لما اتكلم على الخشوع في الصلاة اتكلم بعدها بسرعة عن اللغو. لأن القلب يا إخواني وعاء. القلب ده وعاء. لما أفضل أحط في وداني كده أسمع كده لغو 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 ده عبارة عن كتلة كده بشعة من الأشياء اتحطت في الماسورة فالماسورة تسدد. يجي الخشوع بقى عايز ينزل بقى كده لا يمكن. تيجي بقى تسمع آيات القرآن والقرآن آياته مؤثرة جدا وبتخبط في الدماغ كده يمينك وشمالك عمال يعيط. أنت الماسورة عندك مسدودة محتاجة تتسلك. وصلت يا إخواني؟ علشان كده كان الطاهر بن عاشور بيقول إيه؟ بيقول فهناك علاقة قوية بين نزول الخشوع في القلب وسماع العبد للغو. فكلما سمع العبد للغو امتلأ قلبه به. فإذا أراد الخشوع أن ينزل القلب ما وجد محلا، مش هيلاقي مكان ينزل فيه، فتكون النتيجة أنه يعمل إيه؟ أنه يطلع بره. ولذا أثنى الله عز وجل على كل إنسان طهر قلبه عن اللغو واستمع إلى آيات الله، فكلما ازداد سماعا كلما كانت المصورة دي طهرة ونظيفة، فتلاقي بسوع الخشوع نازل. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. المصورة كانت سلكة، المصورة سلكة أصلا. ليه؟ أصل ما كانش عنده سماع للغو، وإنما كان عنده سماع للإيه؟ ما أنزل إلى الرسول اللي هو القرآن. وكلما ازداد الإنسان سماعا لكتاب الله عز وجل كلما طهرت المصورة الموصلة من السمع للقلب بقت طهرة ونظيفة وجميلة ما شاء الله. تلاقي السرعة أول ما الإنسان يسمع يظهر ذلك بقى على العين، ويظهر ذلك بقى في قشعريرة الجسد، ويظهر ذلك بعد الصلاة في علو إيمان. ليه؟ البتاع نطفت خلاص. لذا النبي كان دايما بيحثنا على مسألة تطهير المصورة. يا معشر التجار، إن هذا البيع يشوبه اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. نظفوه، شوفوا الكلام، شوفوا الكلام، نظفوه بالصدقة. تصدق كتير، السوق والبيع والشراء وتاجر ودنيا و و و الكلام ده كله بيحلف يمين كذب كذب، واحد يسمع كلمة مش هي، والسوق رايح جاي والناس بزحمة، وده بيشتم ده، فده كله بيجي على المواسير اللي موصلة من الودان للقلب تسدد خلاص. فلما تسدد كانت النتيجة انك تيجي بعد كده حيز بقى، حيز قاعد بقى في السوق، قاعد في محل، قاعد في مصر، قاعد في اي شيء، حاول انك تنظف ده. والنبي قال لنا ان افضل شيء يطهر المصورة انك تتصدق، وده في حديثين. اما الحديث الاول حديث يا معشر التجار ان هذا البيع يشوبه الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، نظفوه نظفوه بالصدقة. وقول النبي في زكاة الفطر قال ابن عمر وقال ابو سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في يوم العيد، ثم قال انها طعمة للمساكين ومطهرة للصائم عن الايه؟ اللغو، والذين هم عن اللغو، ومطهرة للصائم عن اللغو والرفث. فخد بالك من كلمة مطهرة، خد بالك من كلمة شوبوه، ده دليل على ان النظافة للمصورة اللي بتاخد من الودان علشان توصل للقلب انما يكون بالصدقة وغير ذلك. ماشي اخواني، متفقين كده؟ قال الله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. قال معرضون عنه كلاما وحالا وعملا. قال ابن كثير معرضون عنه كلاما وحالا وعملا. اما كلاما ما بيتكلموش. دخلت الشغل بتاعي في المكتب عمالين يجيبوا فلان قال وفلان عاد، انا ما اتكلمتش، هذا اعراض. حالا انا غصبا عني لازم اكون في المكان، فانا مش طايق اصلا يعني، انا من قلبي وجوه منكر ذا الحال. واما العمل ان استطعت الخروج من هذا المكان فانا بخرج. قال الله سبحانه والذين هم عن اللغو. قال الحسن اللغو هو الباطل، قال بعضهم المعاصي، قال بعضهم الغناء. وقال اهل العلم في شان عباد الله المؤمنين واذا مروا باللغو مروا كرامة. قال القرطبي اكرموا انفسهم واذانهم وجوارحهم عن سماع هذا. يا ابني بص، في بعض الاوقات المعصية لما تكون اصبحت منتشرة بين الناس بتألفها القلوب. يعني عادي واحد يقول واحد يا ابن كذا ويقول له ابن كذا، اصبح عادي. أما المؤمن فهو كريم. الكرم يا أولاد مش معناه أنه كل اللي في جيبه لغيره، ده دي صورة من الكرم، ولكن من أعلى أنواع الكرم أنك تكرم نفسك أن هي في يوم من الأيام ما تسمعش حاجة غلط. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، قال القرطبي أكرموا أنفسهم عن سماع هذا. يا ابني أنا ما عودش في قعدة كده، شفت يعني مثال كده، لو في يوم من الأيام يعني واحد عمل لك أكلة مش طيبة كده، فأنت سامي المكان وماشي، أنت أكرمت نفسك، إيه ده أصلا خدت بالك؟ فنفس الكلام، إنما يكرم المسلم نفسه بالبعد عن مثل هذه المواطن. قال الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو ها أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا جماعة المجالس اللي فيها غيبة ونميمة وكذب ونفاق ورياء دي اسمها ده اسمه جهل، واللي قاعد فيها اسمه جاهل. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش احنا اللي نقعد في قعدة زي دي أصلا، قعدة كلها غلط وقعدة كلها حرام، مش انا اللي قاعد هنا أصلا. شاب ابن الشباب سنة أولى جامعة لسه داخل الجامعة جديد، فبصوا شاب لسه داخل الجامعة فلا أولاد وبنات بيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض، نفسه بيقول أنا نفسي أكون كده، ده الجاهل. أما المؤمن إيه ده منظر، أعوذ بالله، أكرم نفسه من المعصية دي أو من الحرام ده أو من الغلط ده. ولذا يا أولاد ربنا عز وجل قال لنا خذوا بالكم، يا إما يكون ده حالك مؤمن طائع عابد نزه سمعه عن أي حاجة غلط، يا إما في يوم من الأيام من قطر وجودك في المكان ده وسماعك للغلط ده في يوم من الأيام تبقى زي اللي بيعمل غلط. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ها آيات الله ها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذن. لو فضلت ملازم لناس مجالسهم غيبة ونميمة وبهتان وكذب وافتراء، أو فضلت مداوم على برنامج فيه إلقاء شبهات، أو فضلت على كده في يوم من الأيام هتبقى زيه. لذا قال الإمام النخعي واحفظوا الأثر ده، وأنا عايزكم النهاردة تاخدوا الأثر ده كفاية عليكم جدا، مش عايز أكتر من الأثر ده النهاردة، بس تفهموه تعقلوه. قال الإمام إبراهيم النخعي رحمة الله عليه إن الرجل لا يجلس فيتكلم بالكلمة فيرضى الله بها عنه فتصيبه الرحمة وتعم الرحمة من حوله. وصلة فارس واحد، إن الرجل لا يجلس فيتكلم بالكلمة فيرضى الله بها عنه. اتكلم بكلمة طيبة، احنا قاعدين في مجلس اتكلم بكلمة طيبة فرضي الله بها عنه، مش عليه وبس يا حاج عوني، ده ايه؟ فيرضى الله بها عنه وتعم الرحمة. ايه يعني؟ يا رب تكون مجالسنا كلها زي المجالس دي، اللي ممكن الواحد فينا يتكلم بكلمة الله يرضى بها عنه فيرحمه وينزل الرحمة عليه، والرحمة دي تقوم عم مين؟ عم ايه؟ عم الكل. خذ اللي بعدها، وإن الرجل لا يجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها عليه فينزل عليه من الله السخط فيعم السخط كل من حوله. في جلسة برضو كده، واحد قاعد اتكلم بكلمة ربنا سخط عليه، سخط من ربنا نزل على عليه، السخط ده عمي كل اللي كان ايه؟ هو اللي كان حواليه. عارف لما سيدنا موسى رفع ايديه ودعا ربنا عز وجل كان مين اللي بيأمن؟ اخوه سيدنا هارون. فربنا ام بيقول ايه؟ قد اجيبت ايه الله، هو سيدنا هارون دعا، ولكن هي الرحمة لما نزلت على اللي اتكلم ولا اللي اتكلم وسمع؟ طيب قال الله سبحانه وتعالى في شأن واحد قال واحد قاعد مع ناس، ما ارغب قرائنا هؤلاء، أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء. الناس اللي حواليه ضحكوا، فنزلت الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب يا رب ده هو واحد بس، ولكن اللي كان قاعد معاه إيه؟ رضا. اللي كان قاعد معاه ضحك. إنكم إذن. لذا قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه فدلت هذه الآية على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي بعملهم، والرضا بالكفر كفر، كما أن الرضا بالمعصية معصية. وقال الإمام الرازي رحمة الله عليه، قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر، ومن رضى بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر، هذا إن كان راضيا. صح. لذا النبي كان بيقول لنا إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على طاولة يدار عليها الخمر، لأن اللي هيقعد على مكان بيتشرب في خمرة تكون نتيجة إيه؟ انت راضي؟ لا مش هيشرب. انت راضي؟ طب قعدت ليه؟ لذا لما اتي عمر بن عبد العزيز بجماعة من الناس شربوا الخمر، فلما هم بإقامة الحد واحد قال له: والله يا امير المؤمنين انا كنت صايم. صايم؟ طيب انا مصدقك انك كنت صايم، ولكن ستكون معهم لانك رضيت بعملهم. الآية بقى ايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الإيه؟ المنافقين والإيه؟ السبب نزول الآية دي إن المنافقين كانوا يروحوا يقعدوا مع اليهود وهم عمالين يتريقوا على القرآن، فربنا قال لهم: تبصوا أنتوا الاثنين من القيامة مع بعض. الله ده المعنى ده يقول لك ان انت في الدنيا خدت حكمهم وفي الاخره بقيت معهم فين؟ مش انت وفي الاخره يدخل معهم فين؟ ده اصبحت الممثله في الدنيا واصبح المصير في الاخره ايه؟ خد بالكم من الكلام ده يا اولاد، لانه كلام مهم. يبقى اذا الامر الاول يا اولاد من الامور اللي احنا لازم ننزه اذن عنها اللغو، من الامور احنا لازم ننزه اذن عنها. اول حاجه اللغو، اللغو ده الإمام قتادة قال هو السباب والشتائم والمآذي، بعضهم قال اللغو ده هو الكلام المعصية، كل ده المؤمن لازم يكون بعيد، لازم يكون بعيد. يا ابني أكرم نفسك إنك في يوم من الأيام تحط نفسك في مكان زي ده، والله لا تأمن إن واحد منهم يتكلم بكلمة يسخط الله عليه بها، والسخط لما ينزل منزلش عليه واحدة هيعم إيه؟ هيعم الكل. اتنين، كذلك أيضا يا أولاد من أنواع الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك نزه سمعك عنها، هي مسألة الشائعات، وبخاصة إذا كانت متعلقة بأعراض الناس. الشائعات وبخاصة إذا كانت متعلقة بأعراض الناس. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: والله ما رأيت أحدا تكلم في الناس وعابهم إلا سقط. وكان الإمام ابن دقيق العيد بيقول: أعراض المسلمين، احفظوا الكلمة دي معلش، تبقى الكلمة الثانية لازم تحفظوها النهاردة، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. تاني قولي يا عماد كده، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. لذا كان سلفنا دايما لما حد بيتكلم على حرض حد تلاقي الدنيا قامت ما قعدتش، تلاقي الدنيا قامت ما قعدتش. ليه؟ هو لازم أولا إذا سمع يعمل ثلاث حاجات: واحد، يظن في هذا الإنسان خيرا، يظن في هذا الإنسان خيرا. اثنين، يرد عن عرض أخيه. ثلاثة، يطلب من تكلم أنه يأتي بالشهود. واحد، أنه إذا سمع حاجة عن عرض أخيه، إذا سمع حاجة عن عرض أخيه لازم إيه؟ يظن في أخيه خيرا. قال الله سبحانه، وآيات النهاردة آيات السمع كلها، قال الله في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ هو يعني بأنفسهم، بالناس اللي طعن فيهم. سبب نزول الآية إيه يا أولاد؟ سبب نزول الآية إن سيدنا أيوب الأنصاري لما حدثت وقعة الإفك زوجته بتقول له إيه؟ يا أبا أيوب هل سمعت فيما يخوض الناس؟ سمعت الناس بتقول إيه؟ فقال: يا أم أيوب، لو كنت أنت مكان عائشة أكنت تصنعين ما يقول الناس؟ قالت: لا والله. قال: عائشة أفضل منك ولا تصنع هذا. إيه ده؟ إيه ده؟ عارف فلان كان بيعمل امبارح؟ يا نهار أبيض، تصدق أنا من زمان شاكك فيه. شفتوا الفارق بين المثالين؟ شفتوا الفارق بين المثالين؟ أم أيوب انت لو كنت مكانها كنت هتعملي اللي الناس بتقول عليه؟ قالت ده لا يمكن طبعا. قال وعائشة افضل منك ولا تصنع هذا. فانزل الله قوله، شوف واحد اتكلم كلمة ربنا نزلها في القرآن، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ايه؟ شوف الآية اللي بعدها، قال الله سبحانه لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لا لا احنا نتكلمش في كده أبدا، مش اللي أسمعه أتكلم فيه، ده مش منهجي، ده مش ديني، ده مش حالي، أنا ما أقولش الكلام ده خالص، بل الأصل أن أنا أرد فلانة يا أخي اتق الله، والله ما علمنا عنها إلا خيرا، يا أخي اتق الله والله ما رأيت منه إلا خيرا، يا رسول الله حسبك من صفية. قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. سكت لها؟ سكتش، بل رد صلى الله عليه وسلم. في حديث كعب بن مالك الطويل، قصة تبته بعد غزوة تبوك، فواحد بيقول إيه ما فعل كعب بن مالك، النبي يقول ما فعل كعب بن مالك، فأم واحد أمي إليه يا رسول الله، فقال رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقام معاذ رضي الله عنه وقال كذبت والله ما علمنا عنه إلا خيرا. كذاب أنت، كذاب، والله ما علمنا عن كعب بن مالك إلا خيرا. تقدر تعملها؟ طبعا طبعا نعملها، مش ده مش دول اللي احنا تعلمنا نمشي وراهم؟ هنمشي وراهم. كذبت والله ما علمنا عنه إلا خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات ايه؟ اوعى في يوم من الايام تسمع حاجة غير بعد ما تنشيها على القواعد دي، ما يكونش منهجك اذ تلقونه بايه؟ هو تلقى الخبر بالودن ولا باللسان؟ بالودن، بس ربنا قال لهم انا اعتب عليكم ان انتوا تلقيتوا الخبر بالايه؟ انك بسرعة تتكلم. اذ تلقونه بألسنتكم، مع ان الخبر انما يتلقى بالاذن، ولكن ربنا قال لم يقل إذ تلقونه بآذانكم، وإنما قال إذ تلقونه بألسنتكم، وكأن ربنا عز وجل بيعاتب من تلقى الخبر وبسرعة تكلم، لأن الأصل لولا إذ سمعتموه أول حاجة ها ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا، ثاني حاجة قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ثالث حاجة لولا جاءوا عليه بإيه. معك شو دع كلام ده؟ في صحيح مسلم، في صحيح في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشم، واحد من الصحابة غاب شوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا لا تقل هذا، أما رأيت أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله؟ النبي ما سكتش، ده الصور عن النبي عمل ايه؟ رد لا يا اخي ما علمنا عن اخينا الا خيرا. مالك بن دخشم والله ما علمت عنه الا انه بيشهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبي، ازاي تقول عليه منافق؟ ازاي تقول عليه لا يحب الله ورسوله؟ يبقى الحاجة الثانية، الحاجة الثانية من الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها مسألة الايه؟ ها؟ الشائعات، ووضع لنا منهج لها في القرآن. ثلاثة، انت عارف الرخم؟ عارفه؟ عارفينه؟ انا والحاج عاون عمالين نتكلم في حاجة سر كده وانا عمال التفت، فانا عايز الكلام بينه وبينه بس، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ عم ما ينفعش يا جماعة، والله احنا في ادب كتير جدا، يعني العيب عندنا لان انا ما علمتش ناس كده، ما قلناش لك ناس الكلام ده. انا احمد خلف واقفين، احمد خلف جاي بيقول لي على عمل خيري واحنا مداريين على بعض كده عشان هو احسابه مخلص وانا ان شاء الله يعني يا رب اكون من المخلصين، عايزين العمل في، انا لازم اعرف انتوا بتتكلموا في ايه، والله لا اعرف. بصوا بقى انا رخم، انا لازم اسمع بتقولوا ايه. انت مالك؟ انت مالك؟ شوفوا على ان هذا الامر بسيط جدا في اعين كتير من الناس، ويقول لك ده دي الشخصيه المتطفله، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك ده الرصاص المذاب، يتصب في أذنه يوم القيامة رصاص مذاب. خدت بالك؟ قافلين الباب على بعض المفتاح بيتكلموا في حاجة وده حاطط لنا كده. يا أخي من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن كيوم القيامة. لا تسمع، بلاش، سيبونا بقى من الأداب اللي كانت عندنا اللي كانت واقعة دي، عايزين نتعلم بقى أداب ديننا مرة تانية. الأمر الرابع اللي لازم تنزه ودانك عنه، البرامج والأشخاص الذين يثيرون الشبهات المتعلقة بالدين. الأصل أنك ما تسمعش الكلام ده، الأصل أنك تبعد بنفسك عن هذا الكلام، الأصل أنك يعني تحرم ده على نفسك. لا أستنى بس عايز أعرفه بيقول إيه. يا أخي لعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك، لعله في يوم من الأيام يثير قدامك شبهة كده تلبس في ودانك تبقى صعب عليك جدا تخرجها من قلبك. حرام إنك تسمع مثل هذه البرامج أصلا، وبخاصة إذا كنت قليل العلم. قليل العلم ما تسمعش. واحد بقى ربنا أتى العلم وقاعد يسمع علشان يرد، خلاص أسأل الله له التوفيق. إنما نقعد نسمع وأنا ما عنديش علم وبعد كده أتفتم في ديني، لا. لذا قال ربنا تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا، ها الكلام ده لمين؟ ده للنبي، ده للنبي بيقول له وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنما فلان بيثير شبهات وفلان عمال يتكلم على الإسلام وفلان وفلان وفلان، أروح أسمع؟ لا، نزه ودنك عن هذا السماع، ده أمر ربنا للنبي. والآية اللي احنا ذكرناها الآن إنكم إذن إيه؟ ويأتي رجل إلى أبي أيوب السختياني رحمة الله عليه من أهل البدع يقول له بص أنا جاي أعرض عليك بس شبهة، حط ايديه في ودانه كده وجرى. قال له طب خلاص نص كلمة. قال له والله ولا نصف كلمة، مش عايز اسمع منك حاجة أصلا. وده أيوب السختياني إمام أئمة العلم في علم الحديث، يبعد يبعد ليه ما تسمعش؟ نزه ودانك عن هذا الكلام. ليه؟ لأن مخالطة الشبهات وقت في التالي في الثالث في الرابع تلاقي أنت ذات نفسك ممكن في بعض الأوقات قلبك ده يتشرب الفتنة. لذا من الأصول المهمة جدا لحماية الآذان وحماية سمع الإنسان أنك لا تلقي بالا لهذه الشبهات. كذلك أيضا من الأمور اللي واجب عليك أنك تنزه ودانك عنها الغناء. من الأمور اللي واجب عليك أنك تنزه ودنك عن سماعها الغناء، لأن مما أجمع عليه العلماء حرمة الغناء. مسألة الإجماع، مسألة الغناء يا جماعة، الغناء الحالي الموسيقى بكلمات محرمة مش مسألة خلافية. ويقولك إن غناء كلمات محرمة بحبك وهاتي إيدك وأحضنك وأعمل وأسوي كلام الفاضي ده مع موسيقى، المسألة دي مش مسائل أصلا خلاف، ده المسألة دي فيها نصوص واضحة أجمع أهل العلم عليها. أنا أقول لكم ده شوية إجماعات بس كده، شوية إجماعات. يعني مثلا القرن الثالث نقل الإجماع الإمام الأجري، القرن الرابع نقل الإجماع الإمام الطبري، القرن الخامس نقل الإجماع الإمام البغوي، القرن السادس نقل الإجماع الإمام ابن قدامة، القرن السادس نقل الإجماع الإمام محمد بن أبي القاسم الحنفي، القرن السابع نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية، القرن الثامن نقل الإمام الزركشي، القرن التاسع نقل الإمام ابن حجر. إن الغنى ده حرام بالصورة دي اللي فيها ذكر محاسن النساء والعشق والحب والموسيقى، ده دول أجمعوا على اختلاف مذاهبهم. يعني الإمام أبو بكر الطرطوشي ده كان مالكي، ابن عبد البر ده كان مالكي، الإمام ابن قدامة ده كان حنبلي، الإمام محمد ابن أبي القاسم الحنفي ده كان حنفي. الناس دي كل مذاهب، ده مش كده بس، ده في كل مكان. يعني علماء الشام زي ابن قدامة، علماء الأندلس زي ابن عبد البر والقرطبي وأبو بكر الطرطوشي، علماء الجزيرة العربية زي الإمام جمال الإسلام الشافعي. بعد كده ايه؟ إذن هقول حالا التفريق بين الحلال والحرام، وامتى يكون حلال وامتى يكون حرام، هيفصل الان بعد الاذان ان شاء الله. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومساله الغناء نظرا طبعا ان هي مساله شائكه، كويس يعني شائكة في بعضها، كلها داخلة في بعضها كده متشابكة. تعالوا مع بعض ايه نفصصها كده حتة حتة، يعني تعالوا نفصصها كده حتة حتة. لو جينا فصصنا الغناء جزء جزء هنجد ان الغناء ده عبارة عن كلمات يصاحبها معازف، وفي حد بيقولها واذا كان حواليها الفيديو كليب بتاعها او التصوير بتاعها او كده. دول تقريبا اربع حاجات متعلقين بالغناء. تعالوا ناخد الجزء الاول اللي هو مساله الكلمات. الشعر ذات نفسه حلال ولا حرام؟ ها بصوا يا اخواني، في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم، يقول الشريد: كنت ذات يوم رضيف النبي على حمار فقال لي: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ أمية بن أبي الصلت ده هو كان في الجاهلية سمع أن فيه ده موعد خروج النبي، فكان بيتأمل أنه يكون هو النبي المبعوث، وكان شاعر كبير جدا من شعراء الجاهلية كما تعلمون، وكان عنده طبعا من المعلقات السبعة معلقات بتاعت أمية بن أبي الصلت. فأمية بن أبي الصلت كان كل شعره متعلق بالتوحيد والثناء على الله. فالنبي يقول لي: أسمعت من شعر معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فأنشدني. قال: فأنشدته 100 بيت. فقال لي النبي: هيه، قول كمان. فأنشدته 100 أخرى. فقال: هيه، فأنشدته 100 ثالثة. فأنشد النبي كده كم بيت؟ 300 بيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كاد أن يسلم في شعره، كاد أن يسلم في شعره. وفي رواية بس ضعيفة ومعناه صحيح: آمن قلبه، آمن لسانه، وكفر قلبه. لأن أمية بن أبي الصلت، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لي ويكم الثبات على الدين، أمية بن أبي الصلت أول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأمية بن أبي الصلت عرف أن النبوة ما جات لهوش، ده جات لحد تاني، كفر. وده اللي ربنا عز وجل أنزل فيه على قول بعض أهل التفسير: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بعض العلماء قالوا ان الآية دي كانت نازلة في أمية بن أبي الصلت. فشاهد ان أمية بن أبي الصلت هنا، او النبي صلى الله عليه وسلم سمع من شعر أمية بن أبي الصلت 300 بيت. لا يخفى عليكم ان الصحابة وهم بيحفروا الخندق كانوا يقولون الشعر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وثبت الأقدام إن لقينا. شعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم وهم يحفرون في غداة باردة لم يذوقوا ذواقا، ما أكلوش بقالهم 3 أيام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فنظر إليهم ثم قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فرد عليهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. كذلك أيضا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتمثل بالشعر بكلمة لبيد، فيقول: كل شيء خلى الله باطله، وكل نعيم سوى الجنة إيه زائله. فالنبي كان بيقول كلمة لبيد دي دائما صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الصحابة كانوا بيتناشدون الشعر بين يدي رسول الله. ولا يخفى عليكم أيضا أن المشركين لما هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان أن يصعد على منبره صلى الله عليه وسلم وقال: أهجهم يا حسان وروح القدس معك. روح القدس اللي هو جبريل. ما دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل كده. فهنا كان الشعر هنا مستخدم في إيه؟ للدين، للدفاع عن سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم يا حسان، فوالله لكلماتك عليهم أوقع من رمي النبل. كلماتك اللي انت بتقولها دي أشد عليهم ألما من ان احنا نضربهم بالإيه؟ بالسهام. طيب، في أبيات تانية ممكن تكون غلط حرام، زي ما في يوم النبي صلى الله عليه وسلم مر على عرس راح يجامل حد كان بيتزوج في المدينة، فهو مروح كده لقى بنات صغار كده بيغنوا بقى في الفرح، عارفين الأولاد في الأفراح بقى بيقعدوا يرقصوا، فلقى بنات كده عمالين ينشدوا شعر، فأول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عاملين إيه: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الله أن قلبي يحبكن. شوف النصيحة، يعني شوف النبي هينصح إزاي. فأول حاجة قال للبنات الصغيرة إيه: يعلم الله أن قلبي يحبكن. دعنا ذلك وقلنا ما كنتن إيه تقولونه قبل ذلك، سيبوا ده ما تقولوش لا يعلم ما في غد إلا الله. يبقى النبي هنا أقر الشعر لما كان في حاجة غلط. يبقى إذن وضع النبي حد فاصل بين هذا وبين هذا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من كتاب في كتاب الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، فحسنه حسن وقبيحه. يبقى إذن نفصص كده بقى، نفصص كده الكلمات عندنا يا ترى الكلمات دي ترضي ربنا ولا لا؟ واحد والعياذ بالله بيتكلم بكلمات اصلا عن الحب وعن مش عارف يعمل ايه ويسوي ايه والكلام ده، ده هيرضي ربنا ولا لا؟ واحد بيتكلم مثلا عن حب بلده وعن نصرة البلد وعن كذا، ده يرضي ربنا ولا لا؟ اظن الاولان لا يرضي الله، الثاني يرضي الله سبحانه وتعالى، ماشي كده. واحد بيتكلم بشعر الحماسة، واحد بيتكلم بشعر الابيات الشعرية اللي هي تزهد الناس في الدنيا وتقرب الناس من الآخرة، واحد بيقول شعر متعلق بالاداب والفضائل والاخلاق، ما لا شك فيه محمود ممدوح، ومحمود اخو ممدوح من الكويت. طيب طيب الجزئية الثانية هي جزئية بقى المعازف، هي جزئية المعازف. والمعازف ورد فيها طبعا آيات أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون. يعني يستحلون يعني هي أصلا حرام وبعد كده استحلوها، يستحلون الحرة أي الزنا والحرير والخمرة والمعازف، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. الخمر حلال وحرام، الزنا حلال وحرام، الحرير على الرجال حلال وحرام، المعازف. يبقى إذن هذه أشياء محرمة، هيجي ناس بعد كده بيقول هيجي ناس بعديك ويستحلوا الكلام ده. كذلك أيضا روى الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قالوا ومتى هذا يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور وضربت المعازف، وضربت المعازف وظهرت القينات، القينات اللي هي المغنيات، وعند النسائي والحاكم والطبراني عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عامر بن سعد قال دخلت على أبي مسعود الأنصاري وقرظة بن كعب وثابت بن زيد، ثلاثة من الصحابة، وعامر بن سعد ده كان تابعي، أبوه كان صحابي، فبيقول أنا دخلت على الثلاثة الصحابة دول وجواري صغار يضربن بالدف، جواري بنات صغيرة تضرب بالدف في عرس لهم، فقلت تقرون بهذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم بتقروا ده وأنتم الصحابة تقرون بهذا وأنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقالوا لي إنما رخص لنا في العرس ذلك، إن يكون في دف، إن يكون في دف موجود في الأفراح مع النساء لا بأس به أبدا عادي خالص. وهذا لقول النبي أيضا فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف للنساء في الأفراح، حاجات حطوها جنب بعضها كده عشان نقدر إيه نميز إيه صح عندنا من الغلط. وعند الترمذي بإسناد حسن والبزار بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت، لما حفيد النبي مات والنبي صلى الله عليه وسلم راح، لما بنت زينب دعته إن هو يجي يشوف ابنه بيموت، فراح النبي صلى الله عليه وسلم فشال حفيده كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عينه يعني دمعت وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله تبكي أنت بتعيط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيت، أنا لم أنهى عند وجود مصيبة أن أنا أعيط، وإلا أنا خالفت مقتضى الإنسانية، أنا ما بقاش إنسان أصلا لما تكون في المصيبة ما عيطش. فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، خدوا لكم من الترتيب الكلام، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه العمل طلتم وشق جيوب. ده اللي النبي نهى عنه. وفي رواية أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة. فخذوا كده الأوصاف، صوتين أحمقين فاجرين، خدت بالك، ملعونين في الدنيا والآخرة، شفتوا الأوصاف. طيب كذلك أيضا عند أبي داود من حديث ابن عمر قال خرجت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع زمارة راعي، فوضع النبي أصبعيه في أذنيه ويقول لي يا ابن عمر تسمع؟ قلت أسمع رسول الله. قال فانطلقنا، يا ابن عمر تسمع؟ قلت أسمع، ورسول الله أصبعي في أذنيه، يا ابن عمر تسمع؟ قلت لا. قال فرفع النبي أصبعيه من أذنيه، ده دليل إن النبي كان إيه مش عايز يسمع أصلا. وعند أبي داود وأصل الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، كان مما قاله رسول الله لهم: إن الله حرم علي الخمر والكوبة والميسر وكل مسكر خمر. الكوبة اللي هي الطبلة، الكوبة اللي هي الطبلة. يبقى إذن إحنا قدرنا نفصص الآن، نفصص الآن بين أول حاجة عندنا اللي هي الكلمات، هل هي كلمات محمودة ولا مذمومة؟ وبعد كده قدرنا نفصص الجزئية الثانية اللي هي الإيه؟ المعازف. الجزئية الثالثة هي جزئية الفتنة اللي هي المشاهد اللي بتتصور، وهذه مما يعني لا يخالف فيها عاقل أبدا. إن للأسف النهاردة تصوير الأغاني بتاعتنا أصبح فيها قدر من الإسفاف وسوء الخلق وقلة الدين، يعني ما يعلمه كل عاقل. الرقص اللي فيها والعري والتعري، مين يقر بده أصلا؟ مين يقر بده أصلا؟ لو فصصنا ده كده كله مع بعضه هيتبين لينا ان الامام الاجري او الامام الطبري او البغوي او الامام الطرطوشي او ابن قدامة او شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن حجر، لما دول نقلوا اجماع ان الائمة الاربعة قالوا ان ده غلط، ان ده حرام، يبقى المسألة بالنسبة لنا واضحة، المسألة بالنسبة لنا واضحة. وانتوا ذات نفسك شايفين ان كل جيل بيسلم للجيل ما هو اسوأ، يعني مما لا شك فيه من 50 سنة الاغاني ما كانتش زي اغاني الايام دي، وبعد 50 سنة هتروح للأسوأ برضو، إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى شيئا. فإذا يعني دي أيضا من الأمور اللي إحنا المفترض ننزه أسماعنا عنها. إذا قلت لكم في مصورة موصلة من السمع للقلب، مش عايزينها تتسد، عايزينها تبقى وسطة دايما طاهرة بكل ما هو طيب وشريف. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ولكن بس كنت عايز أعلن بعد الهجمة اللي اتعملت على النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عملنا دورة بإذن الله تم تسجيلها كاملة، هي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. كنت أنا والدكتور محمد فرحات، الدورة دي أنا شرحت فيها كتاب الأدب المفرد اللي أظهرت من خلاله الأدب والخلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه. كتاب حوالي 1226 حديث، بفضل الله تم شرحهم على مدار أكثر من 20 لقاء. هتبقى دورة إن شاء الله في نص السنة، بحيث تكون أولا نص السنة استفدنا منها بحاجة مفيدة، وقبل ذلك هي من صور الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله هي تبدأ يوم 22/1، سميناها على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهيبقى التسجيل إن شاء الله على موقع طريق الله أو على الرابط اللي موجود على الصفحة عندي إن شاء الله تبارك وتعالى. وحسام بيقول لي إن في جواز قيمة للأوائل إن شاء الله، فربنا يا رب يعني يجعلنا دايما كده منافحين عن سنة النبي، مش كلام ولكن أفعال، مش كلام ولكن اتباع لهديه صلى الله عليه وسلم. مدتها مدة إن شاء الله 20 يوم، 20 يوم هي تم تصوير 20 لقاء، وإن شاء الله هيبدأوا يتزاعوا أول بأول كده إن شاء الله، بحيث 20 دول هما أفضل 20 أدب في الإسلام، يعني دول الطب فوق أفضل 20 أدب، بحيث إحنا نتمسك بالأدب ده ونتمسك بالخلق ده، ونقول للناس أهو ده النبي اللي أنتوا تشتموه، ده النبي اللي أنتوا رسمتوا له رسوم مسيئة، أهو ده بقى صوته، هو دي بقى هي دي بقى الأداب والأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إليها إن شاء الله. ماشي يا إخواني، أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل بس حاجتين ثلاثة كده بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعض الأمور برضو المتعلقة بالسماع اللي ربنا عز وجل قال لنا ينبغي على المؤمن أنه يكرم نفسه بعدم سماعه، ما يتعلق بسماع ما فيه إرجاف لقلب المؤمن، سواء في دينه أو في دنيته أو في خلقه أو في أي شيء طيب. يعني مثلا واحد مثلا عايز مثلا إيه يصوم بكرة، خلاص يا دوبك يعني هو بيقوم على الظهر مثلا، عم يصلي الظهر ويجي البيت الساعة بقت كام، دخلت على واحدة يعني لسه 4 ساعات على المغرب، فتلاقي واحد زميل يقول له يا عم صوم ايه وبتاع ايه وانت شكلك وش اصفر ومش عارف الكلام اللي هو ايه، تقول لك كده الكلام اللي هو دايما يعني يهزك في دينك. لا خلاص يا جماعة، هي مسألة 4 ساعات، والصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، انا هكمل ان شاء الله. تلاقي بعض الناس دايما بيرجفوا في مسألة الدين، في مسألة العبادة، في مسألة الطاعة، تيجي مثلا عايز صلي فجر، لا 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 يا ابني اقعد ريح، نام انت لسه صغار على الكلام ده. لا ما ينفعش، ما تسمعش لمن يكون عنده مثلا شاب مؤدب جدا ومحترم جدا وخلق جدا، طبتك دي هي المؤدبة ده، هي يا ابني كده تخن صوتك كده واللي يكلمك كده يا ابني اشتم واغلط، وما بياخدش حقه النهارده لقليل الادب. فبعض الناس والعياذ بالله لما الودن بتفضل تسمع لهذه الامور، تلاقي في بعض الأوقات بيستجيب لهم، أو الإرجاف بقى في الدين بقى ككل. ربنا عز وجل عاتب المؤمنين أو كان ذكر نعمة من نعمه على المؤمنين في سورة التوبة، فبيقول إيه في شأن المنافقين؟ النبي خارج لتبوك طالع بجيش قدره 30,000، وفي حوالي مثلا 30,000 زيهم المنافقين ما طلعوش مثلا. الجيش لو طلع بال60,000 ده كويس ولا لا؟ كل ما العدد زاد كل ما ده كان قوة للجيش. فربنا يقول لا، ده أنا أعدتهم وما خرجتهمش معاكم لمصلحتكم. ليه؟ شوفوا بقى تسلسل الآيات كده، تسلسل جميل جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج ها لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم ها فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ها يبغونكم الفتنة وفيكم. الله 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 الله، أنا قلت لك الآيات كلها نظف القرآن هي آيات السمع. وفيكم سماعون لهم. المنافقين دول لو كانوا طلعوا معاكم في الجهاد وفضلتوا تسمعوا الأراجيف اللي هم عمالين يقولوها، لأن ده منهجهم دايما في القرآن. سورة الأحزاب ربنا عز وجل ذكر شأن هؤلاء لما قال أحدهم يقول محمد أننا سنملك كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يملك أن يخرج إلى خلائه وفيكم إيه. فبيقول لا، ده هم لو كانوا خرجوا فيكم كانوا عملوا إرجاف للجيش كله، كانوا وقعوا الجيش كله. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى حمى المؤمنين وحمى أسماع المؤمنين من مثل هذه الإرجافات اللي بترجف دايما، بترجفك دايما في أخلاقك، ترجفك دايما في دينك، ترجفك دايما في سلوكياتك. لا يا ابني ما تسمعش الكلام ده كله، الكلام ده كله حطه تحت رجليك وما تسمعش مثل هؤلاء. لن تجني بالرفق إلا الخير أكتر من العنف. قولك لازم تكون كده مش عارف إيه، أنا أسف اتغاب عليهم. لا يا جماعة لا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. خليك ابن رفيق زي ما أنت، وخليك مؤدب زي ما أنت، وخليك محترم زي ما أنت. في اللجان، في اللجان الامتحان، ونسبة النهاردة آخر يوم ولا لسه بكرة خلاص، ونسبة لجان الامتحان يا ابني ما هي اللجنة كلها بتغش. ساعتها بتعمل إيه؟ خد بالك من أمثال هؤلاء. طيب هو مش عارف هو السؤال كده ولا كده، والله هو في كده وكده يعني. يا ريت نخلي الدورة في الترم الثاني، الدورة دي على النت على فكرة، يعني الدورة دي أعلنت عنها على النت، وإن شاء الله هنعيدها تاني هنا مع بعض. ان شاء الله هنعيد الدوره دي تاني ان شاء الله مع بعض بعد ما نخلص دوره جوارح كامله ان شاء الله، علشان الناس المحافظات التانية في اجازه وناس طالعه العمره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لو كان الكلام من الوالدين خوفا من التطرف على الشاب، على شاب يدعو للدين ابنه، يعني هو بصوا سلوكياتك وأخلاقياتك دايما هي اللي بتحدد تعامل والدك ووالدتك معاك عامل ازاي. سلوكياتك وأخلاقياتك وذكائك وحكمتك وحنكتك هي اللي بتعلم دايما، بتخلي دايما المعاملة من الأب والأم طيبة. يعني هو والدك ووالدتك بيشدوا عليك لو انت قام ليه وخلاص انا دخل انام، ولما ينام اوصل ما تصومش. طيب خلاص انا عندي بس مشوار من واحدة للخمسة، خليك ذكي، خليك ذكي، خدت بالك؟ تعال يوم اثنين، تعال يوم اثنين وقول لهم انا عطشان جدا، انا جعان جدا، وافطر يوم الاثنين ده وصوم الثلاث او صوم الاربع. عندك 12 و13 و14 وهم قاعدين يقلبوا ورق النتيجه ورقه ورقه عشان يشوفك صوم 12 و13 و14 ولا لا. خلاص يا اخي افطر 12 و13 و14. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثه ايام من اوله، وفي روايه ثلاثه ايام من اخره، وترى كان يصوم 13 14 15 قدامهم 12 13 14 تعمل ايه؟ افطر. وهذه انت ثلاث ايام من اول الشهر او من اخر الشهر، كن ذكيا في التعامل. وانا يعني انا بيني وبينكم برضو يعني الاعلام مصور الدين عندي بصوره وحشه جدا، ففي بعض الاوقات بحس ان الاب والام يعني ايه يعني والله لا يكون في عونهم. فانت فتره وهتعدي، بس خليك انت ايه ما تبقاش ترباز، يعني خليك بحبوح كده، خدت بالك؟ خليك ذكي في التعامل، تكسبهم وتكسب برهم، وفي نفس الوقت في يوم انت مفتر فيه اقعد بقى انت فكرهم بقى بادب الصيام، خليهم ارهابيين زيك، خلي عندهم عنف زيك عادي. خدت بالك؟ واحده واحده كده بادب بخلق برحمه ان شاء الله تكسبهم في صفك باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله الدرس جاي بقى هو من اهم دروس السلسله، وهو عن السماع المحمود. نسمع ايه؟ هناخد الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا باستماعها، وما تظنش ان هي القران بس. قول طيب، احنا فصلنا ثلاث حاجات، اي معازف في اي حته يبقى الحكم، كلام طيب لوحده رائع زي الفل، مين ده؟ مين اجازها؟ الشافعي لم يجازها. بصوا مساله المعازف لم يخالف فيها الا واحد بس، ابن حزم بس، لم يخالف علماء المسلمين كلهم مساله ان المعازف حلال الا هو واحد بس من علماء المسلمين. وانا بحب الامام ابن حزم جدا يعني، وهو بالنسبه لي يعني من احب الناس الى قلبي، علشان كده انا كنت بقعد فترات طويله جدا على كتاب المحلى، ممكن اقعد على كتابه بس ده بال 13 ساعه اقرا بس كلام المحلى، كلام ابن حزم في المحلى. ايه تحس كده انه راجل عاقل جدا، بس سبحان الله يعني في بعض الاوقات من العقل ما قتل. الامام ابن حزم برضه عشان تعرفوا هو ليه قلب ان الاغاني حلال او ان المعازف حلال. الامام ابن حزم رحمه الله عليه كان منين؟ كان قاعد فين؟ ساكن فين؟ نص شارع اداب. لا مش المشايه خالص. الامام ابن حزم رحمه الله عليه كان في بلاد الاندلس، كان في بلاد الايه؟ كان العلم الحديث وتناقل الاحاديث كان مشهور جدا جدا جدا. فين؟ في زمن ابن حزم، في مصر، في بلاد الحجاز، مكة المدينة، والعراق، واليمن، والشام. ونظرا لبعد المسافة بين هذه البلاد وبين بلاد الشام، ابن حزم كتب في المحلة كده: ولم أقف ولم أعرف حديثا واحدا يدل على حرمتها، ووالله يعلم الله لو وقفت على حديث واحد يقول بحرمتها لقلت به. طب الأحاديث اللي احنا قلناها دي البعد يا جماعة، يعني مثلا العلم في المنصورة منتشر أكثر ولا العلم في الصعيد؟ ليه؟ ما شاء الله مليانة مشايخ ومليانة دعاء إلى الله عز وجل، ومليانة طلبة علم، خدت بالك؟ من كل صفوف، الصف الأول الشيخ حسن والشيخ مصطفى ومشايخ كلهم. طب هناك في الصعيد ما فيش كلام ده خالص. عشان كده مثلا لما كنا بنروح مثلا الصعيد مثلا درس مثلا أو حاجة، أروح الصعيد الدرس ما بيبقاش في مسجد، يعني الدرس ما بقاش في مسجد، الدرس كانوا بيعملوا في الساحات الكبيرة، الحضور مثلا بيبقى ب50,000، خدت بالك؟ وتفضل بعد ما خلص الدرس تركب عربية انت بتجري وهما بيجروا 3-4 كيلو بيجروا وراك بقى. يعني هما بتبقى طبقات كده، الاول بيجري وراك، بعديه دول بيهبطوا شوية فيكمل وراك مين؟ بتوع الموتوسيكلات. وهكذا يعني، طول ما انت ماشي كده في مجموعة بتنزل لحد ما في الاخر خالص تلاقي مثلا انت مثلا، انا كنت في اسوان وكان عندي درس في كومومبو بعدها ب 120 كيلو، على ما رحت كومومبو لقيت ايه؟ حوالي ايه؟ 7-8-9 عربيات ايه؟ جايين ورايا، احنا جايين بس ده ليه؟ ده نظر ما عندهمش اصلا، فهم بيبقى عندهم شغف لهذا الامر. خدت بالك؟ العلم في المنصوره ولا في القرى والارياف اللي بعد المنصوره؟ هو ابن حزم رحمة الله عليه ما عندهوش حديث يدل على الحرمة، وبيقول أنا لو عندي حديث كنت قلت بيه، بس هو رحمة الله عليه لم يصلوا هذه الأحاديث. ابن حزم جاء بعديه الشوكاني، واللي يقرأ كلام الشوكاني في نيل الأوطار هيلاقي نقل حرفي لكلام مين؟ ابن حزم. بعديه الإمام القرضاوي، الشيخ القرضاوي، ربنا يا رب يحفظه ويحفظ كل علمائنا ومشايخنا يا رب. الشيخ القرضاوي بصوا في كتابه هتلاقيه نقل حرف منين؟ من الشوكاني، والشوكاني نقل حرف منين؟ بس هي دي المسألة، إنما حقيقة لم يخالف في هذه المسألة ابن حزم بس. الإيه؟ طبعا لو كلمات طيبة جميلة، كلمات حب وحوارات من دي، مالها بقى الحوارات؟ تقولها من غير معازف، هرجعك للأصل اللي احنا خدناه، الشعر بمنزلة الايه؟ يعني مثلا كلمات الحب والغرام والهيام والحوارات دي، خليني معاك بس، والحوارات دي هتقولها لزوجتك حلال ولا حرام؟ هنا حلال. ايه؟ هاجي اقولها لزوجته. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ولو هيقولها لا لا الحوارات لا ما ينفعش، انما لو كلمات حب طيبه وكده لا باس ابدا ان انت تروح كده بيتك النهارده وتغنيها لزوجتك او زوجتك تغنيها لك. ربنا يا رب يكرمكم ويحفظكم. ايه؟ ايام العقد. ايه؟ اه طبعا. ويجوز هي تغني له يا اخي، افرض واحدة عندها امكانيات اخرى خلاف الغناء، خلاص كل واحد ولو ربنا كتبه له، يعني كل واحد ورزقه بقى، بس خلاص بقى، بس خلاص لما بتفتحوا الكلام ده ما بتقفلوش، بس اسكتوا. طيب هي جزئية أخيرة، مسألة اللي هي الهومينج، اللي هي اللي بتبقى عبارة عن حاجات بالبق، بتعمل بالبق عشان كان نوع من أنواع ال ف هو أكثر أهل العلم المعاصرين على جوازها، بس أنا في قلبي منها شيء، أنا في قلبي منها شيء. عارفين ليه؟ في يوم كنت مشغل أنشودة كانت جميلة جدا أنا بحبها، ودخلت مريم بنت علي تقول لي أبي أنت تقول لي ما تسمعيش موسيقى وأنت بتسمع موسيقى؟ فقلت لها والله بنتي مش موسيقى. قالت لي لا والله موسيقى، دي زي اللي بتيجي في قناة مش عارف سي بي سي صفرة، دي هي دي. فأنا بصراحة تثبت مكاني، لأن فعلا وصل في بعض الأوقات أنك ما تقدرش إيه تميز بين الاثنين. فجماهير العلماء، جماهير العلماء المعاصرين ان هي جائزه، انا في قلبي فيها شيء بصراحه يعني، ومفيش اجمل والله يعني. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الاولى قد بغوا علينا. كلمات تبقى جميله كده، وكلمات تبقى طالعه من القلب كده مؤثره. يعني الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا، يعني يا اولاد انتوا في زمانكم ده الدنيا بالنسبه لكم بقت فيها ساعه خالص. يعني ماهر زين، ماهر زين ينزل حاجه بموسيقى وحاجه من غير موسيقى، فبقت كلماتها جميله. يعني انا على نفسي والله يعني ساعات، يعني الحمد لله ساعات قلب واحد يبقى شديد شويه قاسي شويه، فتفتحها من غير موسيقى تبقى مرتاح، تبقى يعني تحس كده بطمانينه كده. ايه؟ ما احنا قلنا لو كلماتها طيبة خلاص، يعني لو كلماتها طيبة خلاص ما فيش مشكلة. لا موسيقى حطها ورا ظهرك، ما تسمعش موسيقى. طب انا معلش انا هسألكوا سؤال، عايز اسألكوا سؤال، اسألكوا سؤال، انتوا ما لاحظتوش حاجة في الأحاديث اللي أنا قلتها النهاردة؟ أحاديث الغناء. إيه؟ أيوه قول قول. والخمر. لا هي مش بالزنا، هي مش مربوطه بالزنا. اكتر مقارنه بينهم دايما كان دايما ربنا يذكر المعازف ويذكر مع الخمر، صح؟ لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والايه، خد بالك الخمر والمعازف، ان الله حرم علينا الخمر والايه والكوبه، خمره وكوبه. لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر ها والمعازف. والحديث الثاني لا يبيتن أقوام على أشر وبطر ولهو ولعب، على أشر وبطر ولهو ولعب، يجعل الله عز وجل منهم القردة والخنازير. قلنا بأي شيء يا رسول الله؟ قال باستحلالهم المحارم وأكلهم الربا وشربهم الخمر وسماعهم للمعازف. تلاقي سبحان الله إيه الخمر دايما دايما مربوطة بإيه؟ بالمعازف. ليه؟ ابن القيم بيقول لك كلمه حلوه قوي، بيقول لك اصل الخمره دي سكر للبدن، واما المعازف فهي سكر للايه. اختم معاكم بكلمه
كلمة جميلة جدا قالها ابن القيم في درس النهاردة وبيتكلم في منزلة السماع في منهج السلكين. بيقول ايه؟ ولقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه وتبرمهم به. القرآن اللي بيقرأ عليهم تقيل عليهم شوية، وصيحهم بالقارئ إذا طول عليهم، لو طول في الصلاة شوية ممكن إيه والله يجيبوه من أفا كده، خدت بالك؟ وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه، فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها بواعث الطلب. بصوا، فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع منه الأصوات وتهدأ الحركات وتسكن القلوب وتطمئن ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة والسماحة بالأثمان في حفلة للمغني الفلاني التذكرة 300 جنيه عادي، والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل الحفلة من 10 ل 12 ويتمنى ان 12 دي ما تجيش، تيجي بعد يومين ثلاثة. فإن لم يكن هذا نفاقا فهو أخ النفاق، ولقد قال ابن مسعود والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الايه البقلة. ففعلا فعلا تلاقي مثلا ايه، تلاقي اللي بيسمع اغاني كتير قلبه خرج منه القرآن اصلا. كنت تلك مثلا مع سواء ميكروباص تقول بس شغل القرآن ده يا شيخ، شغلت الصبح ده انا ما بقولكش، ده بقول لك قرآن شغلت الصبح، فتحس بثقل على القلب في حاجة تقيلة. طب ليه؟ في حين خلي واحد تاني يديله شريط دلوقتي حاجة غناء ولا حاجة، ايه اللي حصل؟ بص يا ولاد اختم معاكم بالقاعدة ده، هي القلب لا يجتمع فيه ضدان، اما قرآن الرحمن واما قرآن الشيطان. فاذا التقي لو في قلب فعلا هياخد الاثنين مع بعض فانه يوشك ان يخرج احدهما الاخر، يقينا في لحظة من اللحظات هيخرج احدهما الايه الآخر. علشان كده ربنا قال لنا في القرآن إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليه؟ عارفين سبب نزول الآية دي إيه؟ إنه أمية بن أبي سلطة لقى الناس مقبلة على القرآن ومشغولة بالقرآن، فقال أنا لازم أشغل الناس عن القرآن بحاجة. هتعمل إيه يا سيدي؟ ذهب إلى بلاد فارس، وتخيلوا المشقة، شوف الناس دي بتبذل في الباطن قد إيه. خرج من مكة راح بلاد فارس، نقى كده اتنين كده عتاولة، ماشي، نقى اثنين كده مغنيات كبار وحاجة كده يعني، وجابهم لمكة. ليه؟ علشان دول يشتغلوا في الأغاني، لأنه كان عارف يقينا إن اللي قلبه هيتملى بدي اللي هيحصل. وهذا هو قول الله سبحانه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وإيه والغوا فيه. هو ده بقى والغوا فيه، ماشي إخواني؟ المقام مش مقام كلام على الأغاني، وإلا إحنا عندنا 10 آيات من القرآن تدل على حرمتها، عندنا عشرات الأحاديث اللي تدل على حرمتها، عندنا أقوال وأثار العلماء، بس طبعا ده مش المقام. المقام دلوقتي أنا شغال تحمي دي إزاي، ماشي كده؟ طيب اكتفي إن شاء الله بهذا القدر. بكرة الخميس مين صايم؟ يرفع إيده كده صايم بكرة؟ ليه؟ صايم؟ صايم؟ عندك عذر؟ ربنا يا رب يشفيك ويعافيك ويصرف عنك الضر والسوء، وتكون قادر على الصيام ان شاء الله بكره باذن الله ان شاء الله، كنت وكل اخوانكم ان شاء الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.